طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نعم، أخذنا في الدرس الماضي أحكام الجدات. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب التعصيب. قال: تعريفه لغة هو الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم، سميت العمائم بالعصائب لأنها تحيط بالرأس، تحيط بالرأس. قال: وفي الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير، العصبة أو التعصيب هو الإرث بغير تقدير، يعني يرث الوارث من غير أن يكون له شيء مقدر، مثل أصحاب الفروض. أصحاب الفروض لهم شيء معين، إما الربع، إما النصف، إما الثلث، إما السدس، لكن صاحب التعصيب يرث بغير تقدير، مرة يرث النصف، مرة يرث الربع، مرة يرث السدس، مرة يرث التركة كلها، ومرة لا يرث شيء، كما سيأتي. قال: تعريف العصبة لغة هم قرابة الرجل وبنوه، قرابة الرجل وبنوه، وهذا من باب التغليب، وإلا فيدخل فيه النساء. سموا بذلك لأنهم أحاطوا به، واصطلاحا هم من يرث بغير تقدير. قال: أقسامهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. قال: أولا، العصبة بالنفس على قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. عصبة بنسب، وعصبة بسبب. عصبة بنسب يعني بسبب، بالنسب الذي هو اتصال بولادة قريبة أو بعيدة، اتصال بولادة قريبة أو بعيدة، وبسبب كصاحب الولاء، كصاحب الولاء فإنه يرث من المعتق بسبب الولاء. قال: القسم الأول: كل وارث من الذكور، يعني العصبة بالنسب، كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم. كل الورثة من الذكور عصبة بنسب، ويقال لهم العصبة بالنفس، يعني عصبة بنفسه، يرث بنفسه، إلا الزوج والأخ من الأم. قال: وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، الأب والجد، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء كلهم من العصبة بالنسب. قال: أحكام العصبة بالنفس. قال: ثلاثة. أولا: أن من انفرد منهم أخذ كل المال، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد. وهذا في آية الكلالة: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فجعل الله عز وجل الأخ يرث أخته إذا لم يكن لها فرع وارث. قال والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، يعني إذا كان الأخ يرث أخته إذا لم يكن عندها ولد، فكون الابن يرث أباه، نعم، وهكذا ابنه ابن الابن، هذا أولى، وهكذا الأب والجد، هؤلاء أقرب من الأخ، هؤلاء أقرب من الأخ، فهم أولى أن يرثوا بالتعصيب. قال وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب، يعني إذا هلك الآن هالك، مثلا مات الأب عن ابن فقط، فيأخذ التركة كلها من الابن، يأخذها الابن. طيب هلك هالك عن أب، فيأخذ الأب التركة كلها. مات وهلك هالك عن أخ، أخذ التركة هذا الأخ، يأخذها كلها. أو هلك عن عم، فيأخذ العم التركة كلها. أو مات عن ابن عم، فيأخذ ابن العم التركة كلها. هذا الحكم الأول، أن من فرد منهم أخذ كل المال. قال ثانيا أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ألحق الفرائض بأهل، يعني أعطوا كل صاحب فرض نصيبه المقدر لهم في الشرع، فما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقهم يعطى لأولى رجل ذكر، ينظر من الأولى من هؤلاء الذكور والأقرب فيعطى ما تبقى من التركة. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. ها؟ من إيش؟
الذكر.
من الذكر؟ أولى رجل. يعني مثلا مات ما هلك هالك عن ابن وأخ، يعطى المال الابن، الابن أقرب من الأخ. هلك هالك عن أخ وعم، يعطى المال للأخ لأنه أقرب من العم. ها؟ لا يحجب، يحجبه الأخ لأنه أقرب. أصحاب العصابات سيأتي معنا أن القريب منهم يحجب البعيد، نعم. لكن هنا الحالة الثانية هنا أنه إذا وجد صاحب فرض يعطى أولا أصحاب الفروض حقهم، ثم ما تبقى يأخذه صاحب العصبة. طيب يعني من هلك هالك عن بنت وعم، ستأخذ البنت النصف والعم يأخذ النصف الباقي تعصيبا. إيه؟ ها؟ البنت أولى، البنت حقها الفرض نصف والباقي صاحب العصبة، هذا عصبة العم.
ابن عمه
ها؟
ابن عم
الميت، ابن عم الميت،
ابن عم الميت،
ايوه. الان الورثه هؤلاء ينسبون للميت، لما تقول مثلا هلك هالك عن بنت مثل من؟ بنت الميت. طيب عم من؟ عم الميت. ها عمه. لا لا عم الميت، هؤلاء كلهم ينسبون للميت. عم أو ابن عم، طيب، أو أخ، يأخذ الباقي تعصيبا، يعطى صاحب الفرض حقه وما بقي في لصاحب العصبة. يعني مثلا هلك هالك عن زوج وبنت وأخ شقيق، الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق. طيب في معلم. طيب هلك هالك عن أم وإخوة لأم وابن عم. طيب الحالة الثالثة إذا استغرقت الفروض التركة سقط يعني صاحب العصبة إلا الابن فإنه لا يمكن معه الاستغراق والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس يعني ما يمكن أن يسقط من أصحاب العصبات الابن والأب والجد هؤلاء ما يمكن أن يسقطوا وإنما يسقط بقية ذوي العصبات يعني كملت التركة على الورثة الموجودين فيسقط صاحب العصبة إلا الابن يعني مثلا الآن لو عندنا هالك هلك هالك عن أو نقول زوج عن زوج وشقيقة وعم الزوج له كم نصف والشقيقة نصف العم عصبة ما له شيء هذه المسألة يسقط يسقط لماذا لوجود لانتهاء التركة طيب لكن الابن ما يمكن يسقط لأنه إذا وجد لا بد يرث ما يمكن معه استغراق الابن لا لو بدل العم ابن الشقيقة هذه تسقط هو اللي يأخذ الباقي ما يمكن معه الاستغراق أيضا الأب كذلك الأب والجد ليش خلف المسألة هذه أيضا بدل العم سيكون للربع والباقي للابن كذلك الأب والجد الأب والجد ما يمكن معهما الاستغراق لأنهم إذا وجدت مسألة استرغت فيها التركة لا بد يكون فيها ابن فسيرث الأب السدس ابن أو بنت فسيرث بالفرض السدس لكن غير الابن والأب والجد قد تستغرق التركة الفرض الفروض التركة ويسقط صاحب العصبة ما يكون له شيء طيب علمنا الحالة الأولى إذا انفرد قلنا يأخذ المال كله هلك هالك عن عم ورث المال كله هلك هالك عن ابن أخذ المال كله طيب عندنا صاحب فرض وصاحب عصبة هلك هالك عن بنت وابن عم البنت لها النصف والباقي لابن العم تعصيبا يأخذ الباقي طيب قلنا قد يسقط كما في هذه المسألة إذا استرغت الفروض التركة سقط صاحب العصبة قال جهات التعصيب ست جهات هي البنوة ثم الأبوة ثم الجدود مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء هذه جهات التعصيب الجهة التي يرث بها صاحب العصبة هذا عند الحنابلة ست جهات البنوة ثم الأبوة ثم الجدود مع الأخوة لأنهم يورثون الإخوة مع الجد في بعض الحالات ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء طيب هذا عند الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعند الشافعية والمالكية سبع عند الشافعية والمالكية سبع جهات هذه الست وتضاف السابع بيت المال والسابع بيت المال وعند أبي حنيفة سبع عند الشافعية والمالكية أبو يوسف ومحمد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة، القول بست جهات عند الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وعند الشافعية والمالكية سبع جهات، هذه الست والشافعية عند الشافعية والمالكية عند الشافعية والسيتي الحنفية عند الشافعية والمالكية سبع، الست المذكورة والسابع بيت المال، وعند أبي حنيفة خمس، عند أبي حنيفة الجهات خمس، وهي نفس المذكورة لكن من دون ماذا الجد مع الأخوة، دون الجد مع الأخوة، مع كذلك ذكر بني العمومة، فيكون الترتيب في الجهات بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة طيب ثم الولاء، بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم الولاء طيب. وأبناء الإخوة أو أبناء العم هؤلاء تبع لابن الأخ، تبع للعم الأخ، وابن العم تبع للعم. قال في تسهيل الفرائض: بنوة أبوة أخوة عمومة ذو الولا تتمة، بنوة أبوة أخوة عمومة ذو الولا تتمة. طيب سيأتي معنا الفائدة من جهة التعصيب إذا اجتمع عدة عصبات، إذا اجتمع من ذوي العصبة مجموعة من الذي يرث منهم، من يقدم من يؤخر ومن يحجب الآخر، يكون على حسب الجهات وحسب القرب والبعد.
عند الحنفي بدل الأخوة الولاء،
ها لا يعني ما في جدود الجد مع الأخوة، ما في الجد مع الأخوة، الجد يدخل مع الأب والأخوة يرثون وحدهم. طيب يعني الفرق تقريبا هو هذا، هو الجد مع الأخوة، وأيضا إسقاط بنو الأخوة وإدخالهم في الأخوة. إدخال بنو الأخوة في الأخوة
يعني كم تكون عندهم؟
خمس عندهم خمس: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، ثم الأبناء تبع للأصول، أبناء الإخوة تبع للإخوة، وأبناء العم تبع للعم، يعني بالتفصيل. قال: اجتماع العصبة إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو فيما أبقت الفروض. إذا استووا في الجهة والدرجة والقوة فهم فيشتركون أو يشتركان في التركة، مثلا هلك هالك عن أخوين، هلك هالك عن أخوين شقيقين، فالمال لهما بالسوية، المال لهما بالسوية. هلك هالك عن ابني عم، ابني عم، المال بينهما بالسوية. طيب أبناء عم منهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المال بينهم بالسوية لأنهم في درجة واحدة في جهة واحدة. طيب قال: وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين: الأولى أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق. والجدة الأبوية يعني جدة من جهة الأب فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا، مثل أم الأب وأم أب الأب، فترث مع وجود الأب، خلافا للحنفية والمالكية والشافعية فيرون أنها لا ترث ماذا؟ مع وجود الأب أو الجد، للقاعدة أن من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده. طيب الثانية أن إذا اجتمع عاصبان فأكثر، قدمت من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات. علمنا أن الجهات كم؟ 5 جهات: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فيقول قدمت من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة. فابن الابن وإن نزل مقدم على الأب فلولا أن له فرضا لسقط. الآن ابن الابن هلك هالك عن ابن ابن وأب. الآن كلهم من ذوي العصبة. طيب أيهما أقرب، الأب أو الابن؟ أيهما أقرب جهة من جهات التعصيب؟ البنوة. البنوة مقدمة على الأبوة، لكن الأب بحكم أنه لو فرض يرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث فهنا يرث فرضه ماذا؟ السدس. والابن يأخذ باقي تعصيب ابن الابن، ولولا أن الأب له فرض لسقط، لكان ما له شيء لولا أن له فرض. طيب هلك هالك عن أخ وعم، أيهما يرث؟ ليش؟ والعم عصبة، ليش؟ لماذا حجبه؟ يعني جهته مقدمة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. يعني قلنا الجهات بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، الأخوة مقدمة على العمومة فلا يرث العم ويرث الأخ. طيب عندنا هلك هالك عن أب وأخ، من يرث؟ من يرث؟ الأب أو الأخ؟ ليش؟ جهته مقدمة، الأبوة بعد البنوة بعدين الأخوة، إذن هذا ما له شيء يرث الأب. عرفنا فهمنا هذا؟ إذا ننظر في الجهات، إذا كانت الجهة مختلفة يقدم صاحب الجهة المقدمة الأقرب فيحجب صاحب الجهة البعيدة على حسب ترتيب الجهات. ها؟ فروض ماله ما عنده فرض الأخ، ما عنده فرض الأخ من أصحاب العصبة. طيب عندنا هلك هالك عن ابن أخ، ابن أخ وعم، من يرث؟ ابن الأخ. ليش؟ جهته مقدمة، جهة أخوة، هذا جهة أخوة وهذا جهة عمومة، فيقدم صاحب الجهة المقدمة. طيب قال فإن كان أو كانوا من جهة واحدة، جهة واحدة، أبناء بنوة أو أخوة أو عمومة، كلهم من جهة واحدة، قال فالقريب وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد وإن كان قويا. الضعيف من يدلي إلى الميت بجهة واحدة، والقوي من يدلي إلى الميت بجهتين. طيب، قال فابن الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. قال ابن الأخ هلك هالك عن ابن أخ لأب، وابن أخ شقيق. الجهة جهة ايش؟ ايش من جهة هذه؟ جهة أخوة. طيب الآن الجهة واحدة. طيب ننظر، إذا كانت الجهة واحدة ننظر إلى إيش؟ إلى القرب. أيهما أقرب إلى الميت، ابن أخيه لأب أو ابن أخيه الشقيق؟ ابن الأخ لأب. طيب ابن الأخ لأب، وإن كان ضعيف فهو مقدم على هذا القوي بسبب القرب، هو أقرب فيرث ابن الأخ لأب، وهذا يسقط. طيب عندنا هلك هالك عن ابن عم لأب وابن عم شقيق، أيهما يرث؟ السلام. ها؟ ابن العم لأب. ليش؟ لقربه. نعم هذا أقرب، وإن كان ضعيف على هذا القوي لكن القوي بعيد. قال وإن تساويا أو تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب. إذا تساووا في القرب، الجهة واحدة والقرب واحد، عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق وأخ لأب. الآن الجهة أخوة والقرابة واحدة، ننتقل إلى ماذا في النظر إلى أمر آخر وهو القوة، أيهما أقوى؟ هذا شقيق يعني يدلي الميت من جهة الأب والأم، وهذا أخ من جهة واحدة وهو من جهة الأب، فهذا أقوى يأخذ المال وهذا يسقط. هو عصبة وهذا عصبة، هذا يأخذ المال وهذا يسقط، ما له شيء الأخ لأب. طيب قال والقوي ذو القرابتين والضعيف ذو القرابة الواحدة، وقد جمع العلامة الجعبري رحمه الله هذه القاعدة في بيت واحد، وهو اسمه صالح بن ثامر، له نظم اللؤلؤ في الفرائض. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، هذه قاعدة في تقديم وأصحاب العصبات إذا اجتمعوا. فبالجهة التقديم، أول ما تنظر إلى الجهة أيهما أقرب جهة تورثه، ثم بقربه، اتفقوا في الجهة تنظر إلى القرب أيهما أقرب فتعطيه المال، تساووا في القرب تنظر إلى القوة. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم، أي بعد القرب بالقوة جعلا، انظر من الأقوى وأعطيته المال. واضح؟ نكمل صاحب الولاء أو نتركه؟ يكفي. ها؟ كثر. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.